الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، حديثي معكم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه في هذه الليلة المباركة مع واجب عظيم من أعظم الواجبات، وكذلك من أجل الطاعات والقربات أوصى الله جل وعلا به في كتابه من فوق سبع سماوات، وحث عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث الصحيحات المتكاثرات، ألا وهو حق الوالدين. وما أدراك ما حق الوالدين؟ يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه، فهي وصية من عند الله تبارك وتعالى. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، يعني ضعفا على ضعف. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإن أمراك بشرك أو بمعصية أو ببدعة فلا تطعهما في ذلك، وأما صحبتهما بالمعروف فلا تتركها على أي حال. قال تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أمر الله جل وعلا بصحبتهما بالمعروف وإن كانا كافرين، وإن كانا مشركين، وإن كانا عاصيين. وأما إن أمراك بمعصية أو بشرك أو ببدعة فلا تطعهما في ذلك. جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. قال الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إلى الله جل وعلا مرجعنا، وإلى الله سبحانه وتعالى مردنا ومرد جميع العباد، وسينبئ كل عامل بعمله، وسينبئ البار ببره وإحسانه، والعار بعقوقه وعصيانه. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، عمم الوصية بالإحسان ولم يخصها بشيء دون شيء، وذلك ليعم جميع وجوه الإحسان، فهو إحسان بجميع وجوه الإحسان: إحسان بالقول، إحسان بالفعل، إحسان بالمال، وإحسان بجميع وجوه الإحسان. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، يعني مشقة على مشقة، معنى كرها أي بمشقة، تحملت تلك المشاقة العظيمة وقاتت تلك المكاره الجسيمة، مشقة الحمل، ثم مشقة الولادة ذلك الوجع الشديد، ثم مشقة الإرضاع والتربية وما أشبه ذلك، ليست في ساعة أو ساعتين، إنها أيام عديدة وأشهر مديدة. قال الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، يعني مشقة على مشقة، وحمله وفصاله 30 شهرا. وقد احتج بهذه الآية مع آية لقمان التي تلوناها آنفا، وآية البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. احتج بهؤلاء الآيات علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وجماعة من الصحابة رضي الله عن صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام أجمعين، احتجوا بهذه الآيات على أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر. فمجموع ما تدل عليه هذه الآيات، مدلول هذه الآيات بمجموعها يدل على أن أقل مدة وفترة للحمل هي 6 أشهر. قال الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، يعني مشقة على مشقة، وحمله وفصاله 30 شهرا. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني، يعني أعني وألهمني ووفقني، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وفي هذه الآية دلالة على أن النعمة على الوالد نعمة على الولد. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هكذا عباد الله، حتى إذا بلغ أشده. أتدرون متى يكون بلوغ الأشد؟ قال العلامة ابن القيم، أو بيّن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، أن بلوغ الأشد يبدأ من سن الاحتلام، من سن الاحتلام، من حين أن يصل الرجل أو المرأة إلى سن البلوغ، فهو داخل في الخطاب في هذه الآية الكريمة المباركة. فلا تظن عبد الله أن هذه الآية خاصة بمن بلغ إلى سن 40 فحسب، بل يبدأ هذا الأمر من سن البلوغ، من حين أن يبلغ الرجل أو تبلغ المرأة. هكذا عباد الله، حتى إذا بلغ أشده، يعني سن البلوغ، إذا بلغ الاحتلام، فهذا يبدأ من سن الاحتلام إلى سن 40. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني، يعني أعني وألهمني ووفقني، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ماذا قال الله جل وعلا بعد ذلك مبينا جزاء هؤلاء السعداء؟ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. هم عملوا الطاعات وعملوا المباحات، وأحسن ذلك هي الطاعات والعبادات. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، يعني هم من أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وأوجب تبارك وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أمر الله جل وعلا بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وبإقامة توحيده وإخلاص الدين له سبحانه جل في علاه، وذلك لأنه المنفرد بالربوبية والألوهية والأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو المنفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والتصرف في هذا الكون، وهو المنفرد بالإنعام، فاستحق أن يفرد بالعبادة سبحانه جل في علاه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كثيرا ما يقرن ربنا تبارك وتعالى ذكر حق الوالدين بعد ذكر حقه تبارك وتعالى. واعلموا عباد الله أن حق الوالدين بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ذاك إلا لعظم هذا الحق، لعظم هذا الحق عند الله تبارك وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر، أي إذا وصل الوالدان أو أحدهما إلى سن الكبر، إلى سن الضعف، إلى سن الشيخوخة والهرم، وهذا يعم ما قبل ذلك، ولكن في هذه السن وفي هذه المرحلة يحتاجان إلى مزيد العناية والرعاية. نعم، لأنهما وصل إلى سن الضعف. فإذا وصل إلى هذا السن، إلى سن الكبر وإلى سن الشيخوخة والهرم والضعف، فتذكر ضعفك يوم أن كنت في المهد صبيا، يوم أن كنت بين يدي والديك وقام برعايتك وبالعناية بك. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، أي أن الله عز وجل نهى عن أذية الوالدين، نهى عن أذية الوالدين بالأذى القولي أو الفعلي، ولا حتى بالتأثيف الذي هو أدنى مراتب الأذى القولي. والتأثيف معناه التضجر، أن تتضجر، أن تظهر التضجر من والديك. فإذا قلت لوالديك أو لأحدهما أنت ضجرتني أو زعلتني أو ما أشبه ذلك، فقد وقعت في العقوق ووقعت في هذه الكلمة. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. لا تحزنهما، بل احرص على إدخال السرور عليهما والقيام ببرهما وطاعتهما وخدمتهما ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال بعض السلف: ولا تنهرهما، أي لا تنفض يديك في وجه والديك، لا تنفض يديك، لا تنفض يديك في وجه والديك، أي ولا تظهر، ولا تظهر التضجر كذلك أمام والديك. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. بعد أن نهى تبارك وتعالى عن أذيتهما بالقول وبالفعل، أمر بالإحسان إليهما بالقول الحسن وبالفعل الحسن. وقل لهما قولا كريما، أي قولا جميلا، خطابا لينا لطيفا رفيقا لينا، تحرص على إدخال السرور عليهما. هكذا عباد الله، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكما أحسن إليك في حال صغرك أحسن إليهما، وقم ببرهما وطاعتهما في غير معصية الله جل وعلا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فمن بدرت منه هفوة أو زلة فأساء إلى والديه، أو صدرت منه أذية لوالديه ثم تاب وأناب إلى الله، تاب توبة نصوحا، غفر الله له ذنبه وستر عيبه وتقبل توبته، فإنه كان للأوابين غفورا، أي للتوابين الرجاعين المنيبين إليه تبارك وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فلا إله إلا الله ما أعظمها من آيات، ما أعظمها من آيات لو تفكرنا فيها وتدبرناها وعملنا بمقتضاها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه،
ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذا خلق عظيم عباد الله، ألا وهو خلق بر الوالدين والإحسان إليهما، تحلى به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وتخلق به الأولياء والصالحون. يقول الله جل وعلا مخبرا عن نبيه يحيى عليه الصلاة والسلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني بجد واجتهاد، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه، في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه، فقام بذلك خير قيام. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهكذا يجب علينا أن نأخذ ديننا بقوة بجد واجتهاد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. قال الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وهذا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا مخبرا عنه، قال: إني عبد الله. أول ما نطق وهو لا يزال في المهد صبيا نطق بهذه الكلمات العظيمات المباركة، قال: إني عبد الله. وهذا فيه رد على النصارى الذين جعلوه إلها مع الله، فإن عيسى نطق في أول ما نطق به أنه عبد لله، عبد فلا يعبد، أكرمه الله جل وعلا بالعبودية له وكذلك بالنبوة والرسالة. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وجعلني مباركا أينما كنت، قال العلماء، أي عاملا بالخير معلما الخير للناس في كل مكان وزمان، أينما كان، أينما حل، في أي زمان ومكان، هذا معنى وجعلني مباركا أينما كنت. فمن البركة التي يجعلها الله في العبد أنه حيثما حل وأينما نزل وارتحل انتفع به الناس بنصحه ودعوته إلى الله عز وجل وإلى توحيد الله وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبما يرضي الله سبحانه جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، بوالدته مريم الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، ولم يجعلني جبارا شقيا. قال بعض السلف: لا تجد سيء الملكة، أي ممن يسيء إلى ملك يمينه، ممن هم تحت يده، نعم، لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا، مختالا في نفسه في هيئته وفي مشيته، فخورا في قوله. وقرأ قول الله جل وعلا حين أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان، وممن أمر الله جل وعلا بالإحسان إليهم ألا وهم ما ملكته أيماننا، قال تبارك وتعالى: وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب كل إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فمن أساء التصرف وهكذا أساء إلى ما تحت يده فتجده مختالا فخورا. قال رحمه الله: ولا تجد عاقا لوالديه، ولا تجد عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا، جبارا مترفعا عن عبادة الله، متكبرا عن عبادة الله ومترفعا على عباد الله المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهذا نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام مع والده إمام الحنفاء وقدوة الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا مخبرا عنهما: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هكذا الصبر وهكذا الاحتساب وهكذا البر عباد الله. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وكما تعلمون أن رؤيا الأنبياء حق، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، أي أضجعه على وجهه على جبينه حتى لا يرى وجهه أثناء الذبح. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ما بقي إلا أن يمرر السكين على رقبته. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. انظروا إلى عاقبة البر، إلى عاقبة الإحسان، الفرج والنصر، وهكذا نعم كشف الكربة. هكذا عباد الله. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. فدى الله إسماعيل بذبح عظيم ورفع عن إسماعيل هذا البلاء المبين. هكذا عباد الله. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، واللفظ للبخاري، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أي من أولى الناس ببري؟ من أولى الناس ببري ومعروفي ومصاحبتي المقرونة بلين الجانب، بلين الجانب وطيب الكلام وحسن المعاشرة؟ يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. انظروا عباد الله، وإنما أكد حق الأم 3 مرات، وحقها عظيم، وذلك لضعفها ولأنها تحملت مشاقا كثيرة وقاست مكاره عديدة. وفي لفظ مسلم قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. وجاء عند الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين، وبنحوه في البخاري من حديثها رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. الرحم هو كل قريب لك من جهة الأب أو من جهة الأم، ولا يقتصر على النساء دون الرجال، بل كل قريب لك من جهة الأب أو من جهة الأم فهو من أرحامك وهو من أقربائك. وكلما عظمت الصلة والقرابة كان الحق أعظم وأوكد وأوجب وأشد. قل لي بربك عبد الله، من هو أقرب الناس إليك رحما؟ أليس هما والديك؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرحم معلقة بالعرش. تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، ومن قطعني قطعه الله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين في حديث، وفي ضمن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أن الله عز وجل يقول للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك. قال: واقرأوا إن شئتم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهكذا عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ انظر إلى سباقهم وإلى مبادرتهم وإلى مسارعتهم إلى الخيرات، يسأل عن أحب الأعمال إلى الله، فإنه سؤال عظيم عباد الله. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. أين الذين ضيعوا الصلاة؟ أين الذين يسمعون النداء، يسمعون الأذان: الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يسمعون الصلاة خير من النوم، وكأن الأمر لا يعنيه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: حدثني بهن ولو استزدته لزادني عليه الصلاة والسلام. أي لو استزدته بالسؤال وسألته ثم أي لزادني وأجابني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إنه حق عظيم جدا لا يوفق له إلا من وفقه الله سبحانه جل في علاه. ولهذا جاء الوعيد الشديد، جاء الوعيد الشديد في حق من لم يقم بهذا الأمر وبهذا الواجب، وفي حق من أساء إلى والديه وقابلهما بالعقوق والعصيان عياذا بالله من ذلك. وقد استمعنا إلى قول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قالوا: من يا رسول الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو على من كان هذا حاله، يدعو عليه بالذل والصغار والهوان والخزي عياذا بالله من ذلك. رغم أنف يعني لصق أنفه بالرغام وهو التراب. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذل والصغار والخزي والهوان عياذا بالله من ذلك. رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، أي لم يقم ببرهما وطاعتهما، بل قابلهما بالعقوق والعصيان عياذا بالله من ذلك. جاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. وجاء في رواية مسلم قال سفيان: يعني قاطع رحم، يعني قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع. وجاء في الصحيحين من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله. الإشراك بالله فهو أعظم ذنب، وهو أظلم الظلم، وهو أكبر الكبائر، وهو أقبح المنكرات على الإطلاق. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال في الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ضلال بعيد، ليس أي ضلال، ولكنه ضلال بعيد. كيف لا يكون ضلالا بعيدا وهو اعتداء على حق الله جل وعلا؟ الشرك بالله هو أظلم الظلم، وهو اعتداء على حق الله وسوء ظن بالله سبحانه جل في علاه، حيث أن هذا الذي أشرك بالله جل وعلا ودعا غير الله قد صرف العبادة لغير الله، صرفها لمخلوق، فسوى هذا المخلوق الناقص من كل وجه بالخالق الكامل من كل وجه سبحانه وتعالى عما يشركون. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا ويل من أشرك بالله، ويا ويل من عق والديه وأساء إليهما، ويا ويل من شهد شهادة الزور. إلا من تاب، إلا من تاب إلى الله توبة نصوحا. وجاء من حديث كعب بن عجرة ومالك بن الحويرث، وجاء كذلك بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ارتقى وصعد على درجات المنبر فقال: آمين آمين آمين. فسأله الصحابة عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنه أتاني جبريل، أتاني جبريل. قال: فلما ارتقيت على الدرجة الأولى قال: يا محمد يا محمد، من أدرك رمضان، من أدرك شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له فأبعده الله، فقل آمين. قال: فقلت آمين. دعوة يدعو بها أعظم رسول ملكي، ويؤمن عليها أعظم وأجل رسول بشري عليهما الصلاة والسلام. قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان، من أدرك شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له فأبعده الله، فقل آمين. قال: فقلت آمين. قال: فلما ارتقيت على الدرجة الثانية قال: يا محمد، من أدرك أبويه، من أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخل الجنة فأبعده الله في النار، فقل آمين. قال: فقلت آمين. قال: فلما ارتقيت على الدرجة الثالثة، لما ارتقيت على الدرجة الثالثة قال لي: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله، فقل آمين. قال: فقلت آمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن عباد الله، علينا أن نقوم بهذا الحق كما أمرنا الله، كما أوصانا بذلك ربنا تبارك وتعالى، وكما أوصانا بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن نقوم بهذا الحق ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله وطلبا لثواب الله سبحانه جل في علاه. ومن هذا المقام، من هذا المقام عباد الله، تعلموا عظمة هذه الشريعة ومحاسن هذا الدين المبارك، حيث أعطى كل ذي حق حقه، أعطى كل ذي حق حقه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تبارك وتعالى واصفا كتابه العزيز: تبيانا لكل شيء. ففي ديننا، في ديننا بيان كل ما يحتاج إليه العباد في أمر معادهم ومعاشهم. نعم، فإن مدلولات ودلالات الكتاب والسنة، نعم، فيها الدلالة على كل ما يحتاج إليه العباد في أمر معاشهم ومعادهم، كما بيّن ذلك العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. ففي هذا الدين العظيم ضمن الله جل وعلا لكل ذي حق حقه، وأنزل كل شيء منزلته اللائق بها، فمن ذلك هذا الحق العظيم حق الوالدين. فكما سمعتم في الآيات وفي الأحاديث الوصية بحق الوالدين، الوصية العظيمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا نحتاج بعد ذلك أن نلتفت يمنة أو يسرا، أو أن نفتح آذاننا أو أسماعنا إلى ما يأتينا من أعدائنا. وها نحن نسمع في هذه الأزمنة المتأخرة بمن ينادي بإقامة أعياد مبتدعة ومخترعة ومحدثة، ينادون بالاحتفال بعيد الأم أو بعيد الحب أو بعيد الشجرة أو بعيد العمال أو غير ذلك، وتناسوا ما في هذا الدين العظيم، ما في هذا الدين العظيم من الدلالة وكذلك من البيان لكل ذي حق حقه. نعم عباد الله، فالاحتفال بهذا العيد وهو عيد الأم يعد من البدع والمحدثات، شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أحد من أصحابه الكرام ولا أحد من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لا شك أن هذا الأمر، الاحتفال بهذا اليوم أو إظهار السرور والفرح أو الإتيان بشيء من الهدايا، لا شك أنه من البدع والمحدثات في دين الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء في الصحيحين من حديث طارق بن شهاب، ومنهم من عد أعني طارق بن شهاب من الصحابة، أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، وهو يخاطب الفاروق الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا إلى نقصان، فهو دين كامل ودين شامل ودين باق إلى قيام الساعة، وقد جاء فيه كل ما يحتاج إليه العباد وكل مصالح العباد وما يضمن سعادتهم. قال: لو أن علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال الفاروق الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، قال: والله إني لأعلم متى نزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت في يوم عرفة وفي يوم الجمعة، أي وهو يوم عيد للمسلمين. هكذا عباد الله، فعلينا أن نعتز بديننا وأن نتمسك بتعاليم ديننا الحنيف، ولا نلتفت إلى ما يدعو إليه أعداؤنا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه كائنا ما كان. من أحدث في ديننا، من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي رواية مسلم وجاء معلقا عند البخاري بصيغة الجزم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ماذا يقول العلامة النووي رحمه الله عند هذا الحديث في نعم بيانه لما تضمنته هذه الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ قال: هذه الرواية فيها التصريح، فيها التصريح برد كل المحدثات. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه ديننا، فهو رد. قال: هذه الرواية فيها التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل أو سبق بالإحداث. قال: وهذا الحديث، هذا الحديث العظيم، قال: وهذا الحديث ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به، وإشاعة الاستدلال به، فهو حديث عظيم يغلق أبواب البدع. هكذا عباد الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطب الجمعة: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان يقول: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وهذه الأعياد التي جاءتنا من قبل اليهود والنصارى، نعم، لأنهم لا دين لهم، نعم، يتعبدون الله عز وجل به، ولا دين لهم يقبل عند الله تبارك وتعالى، فيأتون بهذه البدع وبهذه المحدثات. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالله الله عباد الله، أن نقوم بحق والدينا، بحق والدينا، بحق آبائنا وأمهاتنا في كل زمان وفي كل مكان. بعض الناس ربما إذا جلس مع صاحبه أو مع زميله أو مع صديق له تجده ينبسط له وتتهلل أسارير وجهه ويختار أطيب الكلام، وكذلك يحرص على إدخال السرور على صاحبه، وكذلك يحذر من أذية صاحبه أو كذلك من إحزانه. وإذا جلس مع والديه أو مع أحدهما وكأنه في سجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم نسمع من شكوى الآباء والأمهات، فوا أسفاه على عقوق كثير من الأبناء والبنات، ووا حسرتاه على أنين الآباء والأمهات، ووا غوثاه من دعوات رفعت في الخلوات. رب دعوة يدعو لك بها والداك أو أحدهما يرفعك الله إلى أعلى عليين، ورب دعوة يدعو بها عليك والداك أو أحدهما، نعم، تنزل إلى أسفل سافلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم عباد الله، فعلينا أن نعرف هذا الحق على الدوام، ليس يوما في السنة. بعض الناس ربما يعق والديه ويسيء إليهما ويؤذيهما طوال العام، وإذا جاء هذا اليوم جاء بشيء من الهدايا ويظن أنه قد أحسن إلى والدته أو إلى والديه، وليس الأمر كذلك. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يعفو عنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، ظاهرها وباطنها، هزلها وعمدها، ما علمنا منها وما لم نعلم، والحمد لله رب العالمين.